بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالأسماء المتكافئة والمترادفة والمتباينة، وقد سبق إيضاح معنى الأسماء المتكافئة وأنها التي تدل على مسمى واحد وتتفق أو تختلف من حيث المعنى أو الصفات. نعيد قراءة كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أوله. قال: فصل. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى، قد سبق إيضاح هذا بالنسبة للصارم والمهند وأسماء السيف. قال: وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسماء الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، لأن المسمى إيش؟ واحد. فإذا دعوت الله باسمه الغفور أو باسمه الرحيم أو باسمه الرحمن لا تعارض ولا تضاد، لأن المسمى واحد وإن اختلفت معاني هذه الأسماء. قال: بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماه وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، هذا قد سبق معنا في القواعد المثلى وهو واضح، وأن الاسم من أسماء الله يدل على الذات ويدل على الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. قال: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، الذين أنكروا دلالة أسمائه على صفاته. قال: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة. القرامطة نسبة إلى حمدان ابن قرمط، ابن قرمط هكذا بكسر القاف والميم. قال في الحاشية: الذي ظهر بالشام في أيام الخليفة المأمون، فدعا هو وميمون ابن عبد الله القداح إلى الباطنية، وليست الباطنية من فرق الإسلام بل هي من فرق المجوس. ميمون القداح هذا الذي هو مؤسس الدولة الفاطمية وأصولهم يهودية، على كل دعا إلى الباطن إلى الباطنية، والباطنية حاصلها أن يعتقد أن هذا الدين له ظاهر وله باطن، الظاهر الذي يعرفه المسلمون من هذا الدين، والباطن لا يعرفه إلا العارفون من أئمة الباطنية، كل نص عندهم له ظاهر وله باطن. الظاهر للجمهور ولعامة الناس، والباطل لعلمائهم. يعني مثلا أي نص في القرآن له معنى آخر عندهم، هذا المعنى الباطل. على سبيل المثال، إذا جئت مثلا إلى قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، إقامة الصلاة عند المسلمين معروفة، هذه العبادة التي هي عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بإيش؟ بالتسليم. لكن عند الباطنية إقامة الصلاة معرفة أسرار المذهب، معرفة أسرار المذهب. إذا عرفت السر فهذه إقامة الصلاة، ما يحتاج أن تصلي. ولذلك من وصل إلى مرتبة خاصة الخاصة عندهم، والخاصة تسقط عنه الصلاة. لماذا تسقط الصلاة؟ لأنه قد عرف حقيقتها وهي معرفة الأسرار. فهذه الصلاة ما هي؟ هذه الصلاة يقولون للعوام الذين يقفون على الظواهر، ما يدركون حقائق الأمور. وهكذا الحج، الحج عند المسلمين ذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء العبادة المعروفة عندهم. الحج ذهاب إلى المشاهد وقبور، قبور أئمتهم. وكل نص. الصوم، الصوم معروف، الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، عندهم الصوم كتمان الأسرار. إذا كتمت الأسرار فهذا هو الصوم المأمور به، ما يحتاج أن تمسك عن الطعام والشراب في رمضان. وهكذا كل نص له معنى آخر إلى مستوى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. المسلمون يفهمون من هذه الآية تحريم ذوات المحارم، ما يجوز للرجل أن ينكح ذات محرم منه، عندهم لا، هذه الآية لها معنى آخر. فلذلك يجوزون نكاح ذوات المحارم، يجوزون للشخص أن ينكح أخته، أن ينكح أمه وما إلى ذلك، لأن هذا الظاهر الذي يفهمه العوام عندهم تحريم هذه الأمور. ولذلك يسمون هذه الأمور أو الأحكام الشرعية التي يتقيد بها الناس، هذه يقولون هؤلاء محجوبون عن الحقائق. هذا الذي يصلي ويصوم ويعتقد أن أخته حرام عليه، هذا محجوب عن الحقيقة، والحقيقة عندهم ما سمعت. هؤلاء هم الباطنية، قلبوا شريعة الإسلام رأسا على عقب. ولذلك نقل الإجماع على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ما وصلوا إلى مستوى يعني أن يستحل الواحد منهم أخته أو أمه، هؤلاء وصلوا إلى هذا، فهم أكفر من اليهود والنصارى. وهذه طائفة موجودة، موجودة في الهند، موجودة حتى في اليمن، في منطقة حراز من بلاد صنعاء، وهكذا يوجد منهم في عراس، اي نعم، وفي المزاحن العدين يوجد منهم على هذا المذهب، يوجدون حتى في المدينة النبوية، يقال لهم النخاوي، تختلف اسماؤهم وهم يتكتمون جدا على هذا المذهب. أي نعم موجودون، لكنهم يتكتمون على هذا المذهب الخبيث، وهم أكفر من اليهود والنصارى كما سمعت. شرح مذهبهم ذلك الذي خرج باليمن، علي بن الفضل القرمطي، الذي ذهب إلى بلاد يافع ثم أظهر العبادة والزهد حتى تمكن من قلوب الناس، ثم يعني ماذا، كون له أتباع وجيش وغزا كثير من الأماكن، توصل إلى صنعاء ووصل إلى بلاد الجند واستقر بها، وهو من هؤلاء شرح مذهبه في تلك القصيدة المشهورة: خذي الدف يا هذه واضربي، وغني هزاريك ثم العبي، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعربي. وإذا الناس صلوا فلا تنهضي، وإن يصوموا فكلي واشربي. وذكر من ما يعتقده والعياذ بالله، قال: أحل البنات مع الأمهات، وإن فضله زاد حل الصبي، وإلى آخر تلك الأبيات. وما الخمر إلا كماء السماء، حلال فقال فقدست من مذهبي. هذا مذهب القرامطة الباطنية، هذا مذهب القرامطة الباطنية. ويجيز للرجل نكاح ابنته، حتى قال في أبياته: أليس الغراس نمر ربه وسقاه في الزمن المجدبي، قاتله الله. والشاهد هذه نبذة عن مذهب الباطنية القرامطة. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول هنا: من أنكر دلالة أسمائه على صفاته، يعني يقول إن أسماء الله لا تدل على الصفات، ممن يدعي الظاهر، يعني يدعي أنه واقف على ظاهر النص، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة. هؤلاء سيأتي ذكر قولهم من كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في باب الأسماء والصفات، وأنهم يقولون لا هو حي، لا يقال هو حي ولا ليس بحي، يعني جمعوا بين النقيضين وتأولوا، حرفوا النصوص. وأولئك الذين يثبتون أسماء وينفون الصفات هم في الحقيقة قائلون بقول من جنس قول القرامطة، كلهم تأولوا، كلهم حرفوا، فتأويلهم شيء واحد في هذا الباب. فهؤلاء فتحوا باب شر على المسلمين، لأنهم تأولوا في باب الأسماء والصفات، فجاء غيرهم وتأول في نصوص الأمر والنهي، يتأول الأوامر النواهي، جاء غيرهم وتأول نصوص المعاد وأنكر البعث وهكذا. طيب، نقف عند قوله: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.